تعالى نحمده فنستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا بفضل الله ومنه إلى الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث هو حديث عظيم الشأن، رفيع القدر، لأنه يعطي للمسلم استرواحه ويفتح له آفاقا من الخير. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري، وقد مرت معنا ترجمته في الحديث 18. وهذا الحديث يحكي لنا أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهبوا إليه ليسألوه عن حاجة في نفوسهم قد وجدت، وهي أن إخوانهم من أهل الغنى قد سبقوهم، وأرادوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفتح لهم بابا من الطاعة يدركون به هؤلاء أو يزيدون أيضا عليهم فيه، فدلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. وفي هذا دليل على أن الفقر ليس عائقا، أن الفقر ليس عائقا أمام أحد أن يكون من أهل القربى عند الله جل وعلا. وفيه دليل على التوسع في باب الصدقات، وأنه ليس قاصرا على الصدقة المالية، إنما عم أشياء أخرى هي أيضا من قبيل الصدقة يستطيعها الإنسان في كل لحظة من لحظات حياته، ولا كلفة فيها إلا أن يوفقه الله جل وعلا لذلك. وهذا الحديث يعلمنا أيضا أن الطرق كلها ليست مسدودة، وأن الإنسان لا ينظر إلى الجزء المفقود دائما، إنما لابد أن يمعن النظر ليجد أن الله جل وعلا قد جعل له سبيلا وفرجا من كل ضيق هو واجده، إن كان يريد الله جل وعلا. يقول أبو ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء الناس هم فقراء الصحابة، وفي بعض الروايات أن ناسا من فقراء المهاجرين، وكان معهم غيرهم من فقراء الأنصار أيضا، لأن في روايات الحديث قد ذكرت أن منهم أبو هريرة، وهذا مهاجري، لأنه قد هاجر وأتى إلى المدينة مع وفد خيبر، أو قبل مع وفد قومه في فتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة. وكان معهم زيد بن ثابت، وزيد هذا أنصاري. فقوله أن ناسا من فقراء المهاجرين هذا على سبيل التغليب، وإلا فقد كان معهم مجموعة أيضا من الأنصار، وهذا التغليب معروف في اللغة، كما تقول الأبوان، والأبوان مثنى الأب، ولكنه هو الأب والأم، ولكن غلب جانب الذكورة عن جانب التأنيث. وتقول للشمس والقمر القمران، لماذا؟ مع أن القمر يعني أقل ضوءا من الشمس، والشمس أكبر، ولكن الشمس مؤنثة والقمر مذكر، إلى غير ذلك من أمور التغليب الواردة في اللغة. فإن ناسا هم فقراء الصحابة كما قلت، في بعض الروايات أنهم أن ناسا من فقراء المهاجرين، هذا على سبيل التغليب لأن كان معهم بعض فقراء الأنصار. أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله، وهذا فيه أدب حال نداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فينادونه كما ناداه الله جل وعلا، فالله أكرم نبيه بأنه كان لا يناديه باسمه المجرد، وإذا ذكر الاسم المجرد أتبعه بذكر الرسالة، فكان القرآن في آياته الله جل وعلا يقول فيها: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل بصفة من صفاتي، يا أيها المدثر، وليست في آية يا محمد، إكراما له صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أيضا الصحابة يقولون: يا رسول الله، والقرآن لما ذكر اسمه كما ذكرت ذكره متبوعا بالرسالة، قال: محمد الرسول الله. وهذا فيه تكريمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ملاطفة له، ودلالة على قربه من الله جل وعلا. والله جل وعلا نهى الصحابة ونهانا معهم أن نذكره بالاسم المجرد، قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تدعوه، لا تناديه باسمه أو بكنيته مجردة، ولا يسمي بعضنا بعضا بكنية تشبه كنيته في حياته صلى الله عليه وسلم، فلا نقول يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يقال: يا رسول الله، يا أيها النبي، يا نبي الله، لا يقال يا محمد كما ينادي بعضنا على بعض. وكذلك أيضا في طريقة النطق والصوت لا يكون كما ينادي بعضنا على بعض، ولذلك كان إذا أتى الرجل من البادية عرفوه بطريقة مناداته، كهذا الرجل الأعرابي الذي أتى فقال: يا محمد، بصوت له جهوري، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من صوت، قال: ها أم، يناطف صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا ينادى كما ينادى أحدنا. قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور هم أهل الغنى الكثير، أو أي أهل الأموال الكثيرة. يقولون: يا رسول الله، إن أصحابنا من أهل الغنى، من أهل الأموال الكثيرة، قد ذهبوا بالأجور، لم يتركوا لنا شيئا نحصلهم أو نسبقهم فيه. وهذا الكلام على جهة السؤال لوجود المخرج، ليس على جهة الحسد، ولا على جهة أنهم يعاتبون قدر الله والعياذ بالله، إنما على سبيل أنهم يريدون بابا ومخرجا حتى يذيبوا هذه الأجور. ولذلك في بعض روايات الحديث قالوا ذهب ثوري بالدرجات العلى والنعيم المقيم. كيف نحصلهم؟ هم سيحصلون الدرجات العالية ونحن دونهم، فكيف نفعل ونحن لم نرزق أموالا ولم يوسع علينا؟ قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور وقيل بالدرجات العلى والنعيم المقيم. وقالوا هنا بالأجور، والأجر هو ما ينتفع به الشخص، ما ينتفع به الشخص. لم يقولوا ذهب أهل الدثور بالثواب، لأن الثواب يطلق على ما ينتفع به المرء وعلى ما يضره، كلمة ثواب. ولذلك في قوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هل ثوب، فالثواب يكون بالنافع والضار، وأما الأجر فلا يكون إلا بالنافع، فيكون بالنفع. ولذلك فسرت في الرواية الأخرى بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ما الفرق؟ قالوا ويتصدقون بفضول أموالهم. يبقى هم يفعلون شيئا لا نحصلهم فيه لعدم وجود الأموال، ما هو؟ أنهم يتصدقون بفضول أموالهم. وفي هذا دلالة على أن المرأة إنما يتصدق بفضل ماله، والفضل بمعنى ما زاد عن حاجته وحاجة من يمونهم ويلزمه نفقتهم. يبقى الإنسان يتصدق بنفقة أولاده أم يتصدق بالفاضل؟ بالفاضل. وذلك كما في قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو يعني الزائد عن الحاجة، فما زاد عن حاجة الإنسان فالأولى به أن يتصدق به، أما ما كان من حاجته أو حاجة أولاده فإنه لا يلام على عدم إنفاقه، بل قد يأثم إذا تصرف في حاجة أولاده الواجبة واضطرهم إلى أن يحتاجون أو إلى أن يقعوا في أمور يضطرون إليها ويضيق عليهم بذلك. فإذا الإنفاق يكون بماذا؟ بفضل المال. طب أحد الناس يقول ألم يتصدق أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله؟ ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأولادك قال تركت لهم الله ورسوله، نقول إذا كان حالك كحال أبي بكر فلا بأس. وحال أبي بكر كالتالي: أولا هو رجل لن يضره أن يتصدق بماله كله الآن، لأنه عنده بعد نظر فلن يتعرض لمسألة الناس بعد ذلك، لن يكون كمثل حال من تصدق بماله ثم ذهب يسأل الناس أعطوه أو منعوه، لن يكون حاله كذلك. الأمر الثاني أن أبا بكر كان تاجرا، فمن اليسير أن يتصدق بما معه كله ثم يعقد في اليوم التالي تجارة يكفي بها أولاده ومن معه من أهله. ولذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عند زوجته بالعالية، وكان يخرج بالستة أشهر يتاجر إلى الشام، فهو رجل صاحب تجارة يستطيع بفضل الله جل وعلا أن يأتي بأمواله. ولذلك أتى بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتصدق بكل ماله كما فعل سعد ابن أبي وقاص، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بالثلث، والثلث كثير، ولأنتظر ورثتك أغنياء خير من أن يتكففون الناس أعطوهم أو منعوهم. ولما أتاه كعب بن مالك في قصة توبته الشهيرة وقال إن من تمام توبتي أن أتصدق بمالي كله صدقة لله ولرسوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابقي على بعض مالك فهو خير لك، فأبقى على حديقة له وتصدق بالباقي. لماذا قال لهؤلاء ذلك ولم يقل لأبي بكر؟ لأن هؤلاء قد تطول بهم حياة فيتضررون بعدم الوجود، أما أبو بكر فلن يتضرر بذلك. فإذا لابد من الموازنة بين النصوص، لابد من الموازنة بين النصوص، لأن بعض الناس يخرج النص عن دلالته أو لا يكون النص مواكبا لحاله وصفته فيتضرر بذلك. صحيح؟ يعني بعض الشباب باع عفش بيته، لماذا؟ أراد أن ينام على الأرض حتى يؤثر الحصير في جنبه. يقول لك النبي كان ينام كذلك، فلما باع عفش البيت مرض فاضطر لشرائه مرة أخرى، لأنه لا يستطيع أن يعالج مثل ما كان يعالجه النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن تنظر لحالك أيضا وتنتقي من النصوص المستحبة ما يوافقك، لأن بعض الناس قد يضطر إلى أشياء لا تليق. بعض الناس ينفق كل ماله ثم يأتي في اليوم التالي يمد يده للناس ليعطونه، هذا لا يجوز. ولذلك التصدق يكون بفضل المال. ولذلك في حديث مسلم من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول. يا ابن آدم إن تبذل الفضل خير لك، تبذل الفضل الزائد عن حاجتك لا تمسكه، إنما إذا اكتفيت بحاجتك فالخير لك أن تنفق، لأن العبد يقول مالي مالي فيقال له: هل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، هذا مالك، أما غير ذلك فهو ليس مالك إنما مال ورثتك، فصدقتك ما قدمت. ولذلك النصيحة دائما لبعض الناس: لا تنتظر أولادك أن يتصدقوا عليك بعد موتك. يقول: أولادي سيخرجون مصحفا لي في المسجد، أو يأتون بثلاجة ماء، أو يفعلون كذا. سيقول لهم الشيطان بعد ذلك: أنتم أحوج، وكما في المثل المشهور: يعز البيت يحرم على الجامع كما يقولون. فساعتها لن يعني ينتظر لن تنتظر منهم شيء، لأنك لم توفي مع نفسك أنت. فالحال أنك تبذل لنفسك، أنت تريد أن أولادك يتصدقون عليك، تصدق أنت الآن بمصحف تعطيه لطالب علم يحفظ فيه. المصحف لن يكلفك 10 جنيهات مثلا، لا تبخل على نفسك. إذا بخلت على نفسك لا تنتظر من غيرك أن يفعل لك شيئا. قال: إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك. يعني إن أمسكته وهو فائض عن حاجتك فهو لن يفيدك شيئا، بل سيكون شر لك لأنك ستحاسب عليه في الآخرة. قال: ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول. يعني إذا أردت أن توسع، إذا أردت أن تعطي، أعطي من؟ ابدأ بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، هذا هو التدرج في الإنفاق، ثم بعد ذلك الفضل لمن بعده. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ يعني قد جعل لكم أبوابا للصدقة. فقال: إن بكل تسبيحة صدقة. يعني إذا قلت سبحان الله هذه تحسب لك صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، إذا قلت الله أكبر هذه صدقة، وبكل تحميدة صدقة، إذا قلت الحمد لله هذه صدقة، وبكل تهليلة صدقة، إذا قلت لا إله إلا الله هذه التهليل فهي صدقة. قال: وأمر بالمعروف صدقة. يعني إذا أمرت غيرك بالمعروف، إما بالمعروف الواجب أو المستحب سيكون لك صدقة. ونهي عن منكر صدقة، إذا نهيت من وجدته على منكر سواء كان هذا المنكر محرم، كان المنكر محرما أو كان المنكر مكروها، فأنت بذلك تكون قد تصدقت. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح لك آفاقا من الصدقة. فهذا الحديث دل على أن الصدقة ليست بالمال فقط، إنما الصدقة تكون أيضا بالفعل وببذل الطاعة القولية أو الفعلية. الأمر الآخر أن هذه الصدقات تستطيعها في كل وقت. صحيح أنت الآن ليس معك ما تنفقه ماليا، إنما أنت قادر بإذن الله جل وعلا على أن تقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، تكون قد تصدقت بأربع صدقات. هذه الصدقات أعظم عند الله جل وعلا من الصدقة المالية. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الذهب والفضة. وقال أيضا: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، يعني الجهاد الذي ليس بواجب ولا هو فرض عين. ما هو؟ قال: ذكر الله. فذكر الله جل وعلا أفضل من الصدقة وأفضل من الجهاد غير المتعين على صاحبه. فما الذي يمنع من أن يجلس الإنسان مسبحا مكبرا مهللا متصدقا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يكون بذلك قد تصدق بصدقات عظيمة. قالوا: يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هناك أدلة منها قول أبي الدرداء: لأن أقول الله أكبر 100 مرة أحب إلي من أن أتصدق 100 دينار. وقال سلمان وغيره: الذكر أفضل من الصدقة بعدده من المال. إذن أنت عندك فرصة وعندك باب واسع لأن تتصدق هذه الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع بضم الباء وسكون الضاد بضع، ويقصد به أحد أمرين: الأمر الأول وهو العضو الفرج، والأمر الثاني وهو الجماع. فعلى القول الثاني: وفي بضع أحدكم صدقة، أي في جماعه لأهله صدقة. وعلى القول الأول يكون على تقدير مضاف، أي في وطئ بضع أحدكم لأهله صدقة، لأن الأعمال أو الأحكام الشرعية إنما تكون على الأعمال وليست على الذوات. مرت هذه القاعدة معنا، صحيح؟ أن الحكم الشرعي يكون على الفعل وليس على الذات. فإذا وجد حكم قد أنيط بذات لابد من تقدير محذوف. يعني إيه الكلام ده؟ نقول: حرمت عليكم أمهاتكم. هل الأم هي المحرمة ولا نكاح الأم؟ النكاح هو المحرم ولا الأم المحرمة؟ النكاح. أما نقول: حرمت عليكم الميتة، هل حرمت الميتة أم حرم أكلها؟ أكلها. ليه؟ لأن الذوات ليس لها حكم، إنما الحكم على الأفعال. يبقى إذا رأيت ذات قد أنيط بها حكم يبقى لابد من تقدير إيه؟ فإذا قلنا: وفي بضع أحدكم صدقة، يبقى البضع نفسه ليس فيه صدقة لذاته، إنما إذا فعل فعلا هو من قبيل الصدقة. ما هو الفعل؟ هو الجماع والوط. وضحت؟ طيب. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. كنا الصحابة يتساءلون يقولون: يا رسول الله كيف ذلك؟ أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر على ذلك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ يعني لو وضع هذه الشهوة في الحرام أيوزر على ذلك؟ يكون آثما؟ قالوا نعم. قال: كذلك إن وضعها في حلال فله أجر. وهذه نستفيد منها عدة أمور. الأمر الأول أنه لا فصل بين الحياة وبين الدين، بل إنما حياتنا يسوسها الدين، وليس هناك فصل كما يقول بذلك العلمانيون ومن نحى نحوهم. يقولون الدين في المسجد، طب والحياة في الخارج معزولة، صحيح؟ نقول: ليس عندنا ذلك. ليه؟ لأن هذا الحديث يؤصل لأمر اجتماعي. يقول: وفي وضع أحدكم صدقة. تخيل. وكذلك أيضا لو أتيت الأمور مثلا الرياضية، لوجدت أن الشريعة تحث على الرياضة. هناك كتاب يسمى بالأربعون الرياضية، جمعوا 40 حديثا أيضا في فضل الرياضة وفضل أنواعها. ليه؟ لأن الإسلام كذلك: وإن لجسدك عليك حقا لا فصل. ولذلك نقول أن الحياة كلها الشريعة منهج حياة لنا، أما لغيرنا هم يفصلون لأنهم ليس عندهم ما عندنا. كذلك أيضا الشريعة بهذا النص تعلي من قدر الإنسان وتكرمه، تقول له إن هذه الحاجة التي هي الحاجة إلى جماع المرأة هي أمر فاضل تعطى عليه أجرا، ليست المسألة شهوانية وحيوانية فقط. ولذلك من السنة أن الإنسان إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. عقله حاضر أنه في مقام للعبودية، ليس عقله غائب كالحيوانات عياذا بالله. وهذا فيه تكريم لهذا الإنسان ورفع لدرجته أيضا. هذا الحديث مليء بالفوائد العظيمة، نذكر بعضها ولا نطيل إن شاء الله. منها مسارعة الصحابة رضي الله عنهم وتسابقهم إلى العمل الصالح. يسألون، ليس همهم يعني يقولون نريد مالا، لا، همهم الأجر والمسارعة والمسابقة في الأجور. كذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من الحرص بمكان في إنفاق أموالهم في سبل الخير. قالوا: يتصدقون بفضول أموالهم، ما كانوا يكنزون إنما كانوا يتصدقون بفضول أموالهم. هذا هو حال الصحابة، وكما مر معنا في الدرس الماضي أنهم كانوا يبكون على الجمع. متذكرين حديث مين؟ لما دخل معاوية على أبي هاشم وهو طعين فوجده يبكي، قال: يا أبا هاشم ما يبكيك؟ أيشأزك مرضك يعني يقلقك، أم تبكي على الدنيا فقد ذهب صفوها؟ تبكي عليه؟ فقال أبو هاشم: إن النبي قد عهد إلي عهدا. قال: يا أبا هاشم، إنك ستدرك أموالا تقسم بين الناس، يعني غنائم، يكفيك منها خادم ومركب. قال: فأدركت ذلك فجمعت. قال: فأدركت ذلك وجمعت. فهذا الذي يبكي أنه جمع. طب هو جمع من حرام ولا من حلال؟ من حلال، ولكن يبكي على الجمع، أنه جمع ولم يتصدق بفضول ماله. كذلك أيضا أن الأعمال البدنية يشترك فيها الغني والفقير. قال: يصلون كما نصلي ويصومون كما، يبقى ده بيشترك فيها الغني وليه. وقد يكون الفقير بابه في تلك العبادة أوسع، لأنه ليس عنده انشغال في صلاته مثلا، فيصلي وذهنه حاضر فيخرج من صلاته تم. أما الغني فقد يشغل بصلاته. كذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح لهم بابا، يعني الأبواب ليست كلها كما قلت مغلقة، إنما لابد أن تفتح بابا للناس في الخير. ولذلك يعني عندنا قصة طالوت لو أنتم فاكرين، طالوت لما كان معه الجيش ومر على النهر قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. طب ده جيش يسير بقاله فترة وعطشانين جدا وذاهبون لمقاتلة عدو شرس يحتاجون إلى أن يشربوا ويأكلوا، وهو يقول لا أحد يشرب فمن شرب منه فليس مني، يعني لا يتابعني معي، ولكنه فتح لهم الباب قال إلا من اغترف غرفة خذ على قد الكفاية أو أقل قليلا، يختبر العزم عندهم، لأنه من لا صبر له على الشهوة لا صبر له على المقاتلة والجهاد. كثير من الناس الآن يقول لك يا ريت باب الجهاد يفتح، طب أنت لا صبر لك على شهواتك لتركها، كيف ستقف في موطن يعني يجيب فيه الولدان؟ موقف صعب جدا، من لم ينتصر على نفسه لن ينتصر على عدوه، هذا أمر متقرر، وإلا كيف يفر الناس من الزحف إلا لأنهم ما فروا من شهواتهم في الدنيا. فالجهاد للعدو في الظاهر فرع عن الجهاد في الباطن. إياك أن تظن أن الإنسان يستطيع أن يجاهد عدوه في الظاهر وهو إيه؟ مهزوم باطنا، ده لن يحصل شيء ولن يستطيع أن يجاهد عدوه. فإذن لابد من فتح الباب وليس إغلاق الباب تماما أمام الناس، لأن الناس لهم حوائج ولهم ضرورات، فلابد من فتح الباب قليلا. الشريعة ليست تضيق على الناس، بل كما قال ربعي لنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ولذلك كل أمر فيه من الآثار والأغلال هو ليس من أمر الشريعة، أي حاجة فيها ضيق وتشديد شديد جدا على الناس هذا ليس بأمر شرعي، لأن الشريعة أتت لرفع الأغلال والآثار على الناس. طبعا سأترك تفصيل الأمر المعروف وشروطه إلى سيأتي معنا حديث كامل في هذا الشهر، إنما أذكر أن قلب كل تسبيحة صدقة وتكبيرة صدقة وتحميد صدقة وتهليل صدقة، هذه الصدقات صدقات قاصرة على الإنسان، صحيح؟ ليست متعدية. فهذا الحديث يؤسس أن الصدقات نوعين، صدقة قاصرة لازمة للشخص وهي قد تكون واجبة أو تكون مستحبة، يعني مثلا التكبير منهم ما هو واجب كتكبير الصلوات، ومنهم ما هو مستحب كالتكبير في ختم الصلاة، والتسبيح كذلك، والتحميد والتهليل منهم ما هو ركن للإيمان كقول الإنسان لا إله إلا الله حال دخول الإسلام، ومنهم ما هو مستحب، وهذا أمر قاصر. طب وأمر بمعروف ونهي عن منكر، هذا أمر متعد للغير، فإذا من الصدقات ما هو قاصر على العبد ومنه ما هو متعد لغيره، ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. كذلك أيضا في قوله وفي بضع أحدكم صدقة، هذا الأمر استفاد منه أهل العلم أن المتسبب في الخير مأجور ولو لم ينوه. يعني بنقول إيه؟ بنقول وفي بضع أحدكم صدقة، هل تشترط النية أو لا تشترط؟ يعني هل لابد أن يكون في نيته أن يكفي نفسه ويكفي امرأته وأهله أم لا يشترط؟ انقسم أهل العلم إلى قسمين، أما القسم الأول فقالوا لابد له من نية، وقالوا لأن هذا الحديث مطلق وفي بضع أحدكم صدقة يقيده حديث إنما الأعمال بالنيات، فقالوا لابد أن يكون منتويا لذلك. وقال بعض أهل العلم أنه لا يشترط فيه أن يكون ناويا، إنما إذا فعل كان محسنا فيؤجر على إحسانه وإن فقد أجر النية، لأن العمل نية وفعل، فإذا فعل بلا نية نقول أنه في هذا المحل وفي بضع أحدكم صدقة يؤجر، على القول الثاني عند أهل العلم يؤجر أجر الإحسان والفعل وليس له أجر النية، إنما لو طبعا نوى فإنها تعظم بذلك. واستدلوا بذلك وأخذوا القاعدة الماضية أن المتسبب في الخير مأجور ولو لم ينوه. يعني أنا أقول لك مثلا في درس في المسجد الفلاني في اليوم الفلاني، أيوة، فأنا قد تسببت في حضورك وإن أكن لم أنوي أن تستفيد أنت الخير، صح؟ فإذا فعلت أنت خيرا بعد هذا الدرس بسبب الدرس أنا مأجور معك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، يبقى المتسبب مأجور ولو لم ينويه. ما الدليل على ذلك أيضا؟ حديث رواه الإمام مسلم أن عميرا مولى أبي اللحم قال أمرني مولاي أن أقدد لحما، يقدد اللحم معنى أنه يجعله شرائح، فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني. يبقى أبو اللحم عمل إيه في المولى بتاعه في العبد؟ ضربه. ليه؟ لأنه تصدق من لحمه دون إذنه. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال لما ضربته؟ قال يعطي طعامي بغير أن آمره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجر بينكم، وفي لفظ الأجر بينكما نصفان. إذن هو مأجور لأن اللحم ملك له وهو متسبب فيما فعله هذا الشخص من الخير، فحصل نفس الأجر له، على قال الأجر بينكما نصفان. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من إنسان يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكله فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. هو زرع الزرع بتاعه ولكن هو لم ينتوي أن العصافير تنزل لتأكل، فإذا أكلت يكون له بذلك صدقة لأنه متسبب في ذلك. كذلك أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث ضرب المثل الذي يقتنع به المخاطب، وهذا من حسن التعليم أن تقرب الأمور المعنوية بأمور حسية. كذلك أيضا أن القياس حجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله في هذا الحديث، وفي هذا الحديث ما يسمى بقياس العكس، هناك قياس يسمى بقياس الموافقة وهذا كثير، إنما ده قياس العكس. قال أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إن وضعها في حلال فلو أجر. قس بقى على ذلك أمور كثيرة جدا. نظرك إذا أمسكت بالمصحف مثلا وأنت في سيارة في وسيلة مواصلات، هل أنت مأجور على ذلك ولا ليست مأجورا؟ مأجور، لأنك وضعت عينك في المصحف. أرأيت إن وضعها على المتبرجات أكان عليه وزر؟ كذلك إن وضعها في خير أو كف عن شر فله بذلك أجر. قس على ذلك بقى كل الأمور بهذا القياس الذي يسمى قياس العكس، وهو قياس ضعيف عند الأصوليين ولكن له بعض المسائل التي يصح فيها، فهو ليس مضطردا. كذلك أن الاكتفاء بالحلال عن الحرام يجعل الحلال قربة وصدقة، أنت تأكل من حلال تؤجر على ذلك. لماذا؟ لأنك ابتعدت عن الحرام. أرأيت إن وضعت من حرام أكان عليك وزر؟ نعم. فكذلك إن وضعتها من حلال كان لك بها أجر. أكتفي بهذه الفوائد، قل قولي هذا واستغفر الله.